بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان أقسام القلوب، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لما كان المدار على القلوب عباد الله، أخبر الله عز وجل أن النجاة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم، فقال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما كان المدار على القلوب عباد الله، اهتم العلماء بأحوال القلوب وبيان أقسام القلوب والأمراض التي تصيب القلوب وعلامات صحة القلوب وعلامات مرضها، ونحن نذكر ذلك في أكثر من خطبة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا. فقسم العلماء القلوب عباد الله بحسب الصحة والمرض إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: هناك القلب السليم أو القلب الصحيح، وفي مقابله القلب الميت، وبين هذا وذاك القلب السقيم أو القلب المريض. وقالوا في تعريف القلب السليم: هو القلب الذي قد صارت السلامة صفة له، كما أن الطويل هو الذي قد صار الطول صفة له، فالقلب السليم هو الذي قد صارت السلامة صفة له، فهو قد أخلص عبوديته لله عز وجل، وسلم مما سوى الله عز وجل،
إذا أحب أحب في الله، وإذا كره كره في الله، وإذا أعطى أعطى في الله، وإذا منع منع في الله. ولا تتم سلامة هذا القلب عباد الله حتى يعقد صاحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدا محكما مبرما على الائتمام به في جميع أقواله وأحواله. فهذا القلب قد سلم من عبودية سوى الله عز وجل، كما وصف الله عز وجل إمام الحنفاء وسيد الأنبياء بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم الذي قد سلم من العبودية لغير الله عز وجل، فأخلص توحيده لله عز وجل، وأخلص عبوديته لله عز وجل، وكذلك صاحبه قد تخلص من الانقياد لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قد أخلص اتباعه للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله عز وجل به. في مقابل هذا القلب السليم هناك القلب الميت، وهو القلب الذي قد أخلص العبودية لهواه، إذا أحب أحب لهواه، وإذا كره كره لهواه، وإذا أعطى أعطى لهواه، وإذا منع منع لهواه. فهواه آثر عنده من رضا مولاه، الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، ينادى إلى الله والدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب إلى الداعي ويتبع كل شيطان مريد. فصاحب هذا القلب عباد الله واقف مع حظوظه وشهواته، لا يبالي رضي ربه عز وجل أم سخط، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الحسن البصري: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه. فأكثر إله يعبد عباد الله في الأرض هو الهوى، فأكثر الناس قد اتخذوا إلههم هواهم، فكلما زينت له نفسه فعل شيء فإنه يفعل هذا الشيء، لا يلتفت هل هذا الشيء يرضي الله عز وجل أم يسخط الله عز وجل. فهو لا يبالي إذا فاز بحظه، وإذا نال شهوته رضي ربه عز وجل أم سخط. فهو واقف مع حظوظه وشهواته، الحلال ما حل بيده، والحرام ما حرم منه ولم يجد وسيلة إليه. فهذا قد أخلص العبودية لهواه، وأكثر الناس أخلص العبودية للهوى عباد الله. بين القلب الحي أو القلب الصحيح أو السليم والقلب الميت هناك القلب السقيم، وهو الذي تمده مادتان، ففيه من محبة الله عز وجل وإيثار الدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثار الشهوات ما هو مادة هلاكه وعطبه. فهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وعاجلها. فإذا ذكرته بالله عز وجل قد يتذكر، وإذا ذكره غيرك بغير الله عز وجل قد يأتي معه. فهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فهذا القلب السقيم عباد الله الذي تمده مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للغالب عليه منهما. فالقلب الأول لين حي مخبت واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض. فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى. يقول حذيفة رضي الله عنه فيما رواه مسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب عليه منهما. فقسم حذيفة رضي الله عنه القلوب إلى أربعة أقسام، والصحابة عباد الله هم علماء القلوب، وهم أطباء القلوب، هم الذين خالطوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين رأوا أنواره المباركة، وهم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنقى قلوب العباد، فاختاره الله عز وجل لرسالته، وبعثه الله عز وجل بالدين الخاتم. ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة رضي الله عنهم هي أنقى قلوب العباد بعد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله عز وجل وزراء نبيه. ثم إنهم نالوا من الرقي الإيماني ومن العلو الإيماني ومن الأحوال الإيمانية الرفيعة بمخالطتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فارتقى بأحوالهم الإيمانية، وكان يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على قلبه، فسبقوا الأمة سبقا بعيدا عباد الله. فمهما اجتهد المجتهدون بعدهم لا يمكن أن يلحقوهم أو يجدوا أثرا من غبارهم، مهما صلى المصلون وصام الصائمون لا يمكن أن يلحقوا بالصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، من لي بمثل سيرك المدلل، تسير رويدا وتجيء في الأول. فالعبد يسبق بقلبه ويسبق بهمته ويسبق بحبه وبزهده ويسبق بصدقه ورجائه وخوفه أكثر مما يسبقه المجتهدون بأبدانهم. فكم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. فالصحابة رضي الله عنهم تهيأت لهم ظروف واختارهم الله عز وجل لأحوال ومقامات لم تتيسر لمن بعدهم. كان في التابعين 30 تابعيا، لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ولكن الصحابة سبقوهم آيات الصدق وآيات التضحية والبذل والحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التي ظهرت في جيل الصحابة لم تتكرر في جيل بعده. يقول أنس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاءت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار كل شيء مضيئا في المدينة بمجيء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولما فارق المدينة ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. يقول أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. تغيرت قلوبهم بمجرد أن فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة طرقت البشرية. فمهما أصيب مسلم بمصيبة وتذكر مصاب البشرية بفخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يتعزى بذلك. فمصيبة كل مسلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من كل مصيبة. عزى أبو العتاهية أحد إخوانه في ابن له يسمى محمد، فقال له: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا طريق لست فيه بأوحد، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. تقول فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، هل طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنها كانت تعلم حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم، بل لما شاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قعد بعض الصحابة وقالوا على من نجاهد وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه توطئة حتى يتحمل الصحابة صدمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت في غزوة أحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذه نزلت في غزوة أحد وكأنها نزلت حتى يتسلى بها الصحابة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرها أبو بكر رضي الله عنه بعد الوفاة النبوية كأنها نزلت الساعة، وكأن الصحابة ما سمعوها قبل ذلك، فقد هيأهم الله عز وجل في غزوة أحد لهذه المصيبة التي ما طرقت البشرية مصيبة مثلها. فتقول فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت أنس رعاية لحالها، ولسان حاله يقول: ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك تلبية لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أطباء القلوب وعلماء القلوب، المسائل الإيمانية، مسائل التوحيد، مسائل الكفر والإيمان لا تؤخذ إلا من الصحابة، ومن هم على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم عباد الله أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. حذيفة رضي الله عنه يقول: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وهذا هو القلب الصحيح المتجرد بما سوى الله عز وجل، حبه لله ورجاؤه لله عز وجل وتوكله على الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، أي فيه مصباح يضيء، وهو مصباح الإيمان، وهو نور الإيمان في قلب المؤمن، كما قال الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن قلبه متجرد مما سوى الله وجل، خال من الشوائب ومن الشبهات، كما قال الله عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم، توحيد خالص لله عز وجل، محبة ورجاء وتوكل ودعاء، كل ذلك لله عز وجل. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، فذلك قلب الكافر، وهو الذي قد دخل في غلافه فلا يخرج منه كفر ولا يدخله إيمان. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فهذا قلب الكافر عباد الله. قال: وقلب منكوس، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قلب المنافق منكوس كالإناء المنكوس الذي لا يستقر فيه شيء، لأن المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، هو يعرف الحق بعقله وقلبه ولكنه يأبى أن ينقاد، يأبى أن يحب الحق، يأبى أن ينصر الحق، وقد يحارب أولياء الله عز وجل ويصد عن سبيل الله عز وجل، وهو يدعي الإيمان ويزعم أنه من أهل الإسلام. فهذا المنافق عباد الله عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، عرف بعقله وقلبه وأنكر أن ينقاد وأن يحب، لأن مجرد معرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم غير كاف في الإيمان. فقد كان اليهود يعرفون صدق رسول الله وكانوا يلمحون ويصرحون ويقولون إنه ليس بكاذب، كما كان فرعون يعرف صدق موسى ويعرف أنه صادق، ورأى من الآيات البينات والدلائل الواضحات على أنه نبي الله، ولذلك قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، بل رأى عند غرقه رأى آية من آيات صدقه. موسى ومن معه من المؤمنين وصلوا إلى البحر وكان فرعون وجنوده من خلفه، والله عز وجل وعد موسى وهارون بأن يجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما، فهو معه وعد من الله عز وجل. فلما كان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن النبي هو أوثق الناس بنصر الله وبوعد الله عز وجل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف يهديه وكيف ينجيه؟ هو يثق بنصر الله ويثق بوعد الله عز وجل. وكذلك المؤمن ينبغي أن يثق بوعد الله ويثق بنصر الله عز وجل، حتى لو كان لا يرى المخرج، فكيف يكون المخرج والبحر من أمامه وفرعون وجنوده بحدهم وحديدهم وحنقهم وغيظهم من خلفهم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر. ما تفعل العصا الصغيرة في البحر الخضم عباد الله، ولكن الله عز وجل هو مالك العباد وهو مالك الملك وهو مالك الملك. أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وصار في وسط البحر طريق يبس لموسى ومن معه. فمر موسى ومن معه من هذا الطريق وعبروا البحر، وهم في نهايته اقترب فرعون وجنوده من البحر، رأى آية عظيمة ومعجزة من معجزات نبي الله موسى. أفلا يرتدع؟ أفلا يعود إلى الإيمان؟ ولكنه الكبر عباد الله، وهو غمط الحق وهو رد الحق وغمط الناس، منعه الكبر من الإيمان، فدخل في البحر هو وجنوده، وظل أنه يمكنه أن يتمتع بهذه الآية وأن ينال من هذه المعجزة. إنه الكفر الذي يطمس على القلوب وعلى العقول فلا تكاد تعي شيئا، فيصير في الغرق وفي الهلكة. وينجي الله عز وجل موسى ومن معه، ثقة بنصر الله عز وجل. كان يعلم صدق موسى ولكنه أبى أن ينقاد، فمعرفة صدق الرسول ليس كافيا في الإيمان، حتى يحب العبد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافق عباد الله يأبى أن ينقاد إلى الحق وأن يستسلم بالحق وأن يقول بالحق. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو القلب المريض الذي ذكرنا. فإذا قال قائل هل ولدنا وكل عبد وحظه من أقسام القلوب؟ فمنا من ولد بقلب حي سليم، ومنا من ولد بقلب ميت يابس، ومنا من ولد بقلب سقيم. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. خلق الله عز وجل العباد كلهم حنفاء، خلقهم على الإسلام وعلى الفطرة. حتى ابن اليهودي والنصراني والوثني والمجوسي خلقوا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. فالإنسان يولد بقلب سليم أبيض عباد الله، ثم إذا بلغ الحنثى بدأ يتعرض للفتن، فتنقسم القلوب إلى قسمين. فمن القلوب من يشرب كل فتنة، قلب كلما تعرض لفتنة افتتن بها ووقع فيها، وقلب ينكر الفتن ولا يقع في الفتن في الشبهات أو في الشهوات، فتؤول القلوب إلى هذه الأقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض القلوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فيبدأ العبد إذا بلغ الحنث يتعرض للفتن، وهي كثيرة متنوعة، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات، فتن تفسد التصور وتفسد القلوب وتفسد العقائد، وفتن تفسد الإرادة وهي فتن الشهوات. فهناك قلب عباد الله يشرب كل فتنة كما يشرب السفنج الماء، فكلما وقع في فتنة وافتتن بها نكت في هذا القلب نكتة سوداء، والعبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وعاد أبيضا، وإن زاد زيدت حتى تعلو قلبه. وذلك هو الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. كيف تصير المرأة متبرجة متهتكة لا ترأي دينها ولا تعرف ربها عز وجل، ليس عندها شيء من الحياء، وزوجها ليس عنده شيء من الغيرة ولا شيء من الإيمان، بل ولا من الشهامة ومن المروءة ومن الرجولة. كيف وصل الناس إلى هذه الحالة عباد الله؟ وصلوا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، انتكست القلوب وعميت القلوب، فصرت لا تفرق بين المؤمن الموحدة التي تدعي الإيمان والتي تنتسب إلى الرسول خير الأنام، وبين المشركة التي لا دين لها أو اليهودية أو النصرانية. كيف وصل حال المسلمين إلى ذلك؟ بمكر الليل والنهار عباد الله، وبكثرة الذنوب والمعاصي ضاعت معاني الغيرة ومعاني الحياة ومعاني العبرات، وصار الناس عباد الله إلا من رحم الله كالبهائم كما وصفهم الله عز وجل، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تتبعوا غرب الكافر عباد الله، يهدمون ما هدموا من فضيلة ويحيون ما أحيوا من رذيلة، كل ذلك عباد الله بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والفتن التي غيرت القلوب ونكست القلوب، فصار القلب منكوسا مربدا عليه ربدة، أي مثل التراب، ليس بحسن المنظر ولا المخبر، ليس بحسن الظاهر ولا الباطن، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا القلب المنكوس عباد الله الذي ساءت حاله بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب كثرة الفتن، فصار منكوسا مثل الكوز المنكوس الذي علاه الصدى والربدة، فليس بحسن المخبر ولا ينتفع به بشيء. فهكذا قلوب المعرضين عن شرع الله والذين يقعون في الفتن ومعصية الله عز وجل. وإذا وصل القلب إلى هذه الحالة أصيب بآفتين عظيمتين متراميتين إلى هلاكه وعصبه. الآفة الأولى عباد الله أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تختلط عليه الأمور، فالمؤمن في قلبه فرقان، نور يفرق به بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة وبين الهدى والضلال. المؤمن إذا فعل معصية تألم وتوجع ورجع إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قال مسهم طائف، ما قال وقعوا في فاحشة أو كبيرة، بمجرد الوقوع في الصغيرة قلبه يحس بالمعصية ويتألم بالمعصية، فيعود إلى الله عز وجل، يعود إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات الماحية. تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. أصحاب المعاصي والشهوات، والذين يتبعون الشياطين يتبعون الكبيرة الكبيرة ويقارفون الكبائر ولا يتوجعون. المؤمن إذا فلتت منه نظرة محرمة تألم قلبه كأن سهما وقع في قلبه، فيستغفر الله عز وجل ويحذر من المعاصي ومن الفتن. أما هؤلاء عباد الله فيقعون في الكبائر ولا يتألمون. المؤمن قلبه حي مخبت لين، يتذكر إذا تذكر، ويتعظ إذا وعظ، وينزجر إذا زجر. وهؤلاء قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، لا تلين بموعظة ولا تنتفع بقصة من قصص الإيمان ومن قصص القرآن. فالمؤمن عباد الله قلبه يتألم بالمعاصي ويتوجع بالمعاصي. فهذه الآفة الأولى عباد الله، أن صاحب هذا القلب يختلط عليه الخير بالشر والهدى بالضلال والبدعة بالسنة، فلا يفرق بين ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أما القلب الثاني عباد الله الذي ينكر المنكرات ولا يفتتن بالفتن من الشهوات والشبهات، فإنه يزداد إشراقه، يزداد إشراقه ويزداد بياضه، وتزداد بناعته للذنوب والمعاصي، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما أن العين عباد الله خلقت للإبصار، والأذن خلقت للسماع، واللسان خلق للتحدث والذوق، فإن القلوب قد خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. فإذا خلى القلب عن حب الله عز وجل فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء والجسد الميت. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلوب العباد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح، حتى تعرف ربها عز وجل وحتى تعبد ربها عز وجل. فالقلوب عباد الله لا تسعد بالشهوات، ولا تسعد بالدينار والدرهم، ولا تسعد بالشهرة ولا بالجاه ولا بالسلطان، لا تسعد إلا بالله عز وجل. ففي القلب فقر وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل، فلا يسعد إلا بالله، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. والعبد الذي وجد الإيمان، وجد روح الإيمان، فإنه يحس بذلك، لا يجد سعادته في الدنيا الدنية ولا في الشهوات ولا في المآكل والمشارب، بل يجد متعته وراحته في طاعة الله عز وجل، وفي ذكر الله عز وجل، وفي عبادة الله عز وجل. ففي القلب فقر واضطرار وحاجة إلى الله عز وجل، لا يسعد إلا بالله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما خلقت القلوب لحب الله عز وجل وعبادته وتوحيده والتسليم لقضائه وقدره والتسليم لأمره ونهيه، صارت سعادة القلوب عباد الله، سعادة القلوب عباد الله في طاعتها لله عز وجل وفي توحيدها لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ونحن نرى صدق هذا الخبر، فكل إنسان يلهث خلف الدينار والدرهم يعيش في الدنيا تعيسا، ويشقى بالدينار والدرهم، يشقى بجمعها والبخل بها والحرص عليها ومنع حق الله عز وجل فيها، فهو يعيش في شقاء في الدنيا بالإضافة إلى شقاء الآخرة، لأنه عبد غير الله وعلق قلبه بغير الله عز وجل. فالقلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل، لأنها خلقت لحب الله عز وجل وطاعته. قال ابن مسعود لرجل: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، أي مراده منهم ومطلوبه منهم صلاح قلوبهم. قال بعض السلف: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فموت الجسد عباد الله يقطع عن الدنيا، ولكن العبد قد يعيش في روضة من رياض الجنة وينتقل إلى النعيم الأكبر، ولكن موت القلب عباد الله شقاء في الدنيا والآخرة. فكان جديرا بالناس أن يبكوا على من مات قلبه ولا يبكون على من مات جسده، ولكنهم للأسف يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. لما كان المدار على القلوب عباد الله، والقلوب خلقت للتوحيد ومعرفة الرب الحميد المجيد عباد الله، صار كذلك دواء القلوب إذا أصيبت بشيء من الأمراض في توحيدها لله عز وجل، وفي تسليمها لأمر الله عز وجل ونهيه وقضائه وقدره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. فالله عز وجل خلق القلوب لمعرفته وتوحيده، والقلب لا يصاب بالهم أو الغم أو الحزن، والهم ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل، والغم هو ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة، والحزن هو الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة سالفة. فإذا أصيب القلب بشيء من ذلك فعلاجه أيضا في التوحيد وفي معرفة الله عز وجل، وأن يقف العبد بين يدي الله عز وجل ذليلا يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الكفار عباد الله يشهدون أن سعادة القلوب في التوحيد، حتى حكى لنا أحد الدعاة المخلصين الذين نحسبهم كذلك أنهم في بلد من بلاد الكفر، أتى وقت الصلاة فرفعوا الأذان ثم قاموا يصلون وسجدوا لله عز وجل، والناس يحيطونهم يشاهدون ما يصنعون. فلما انتهوا من الصلاة تقدم لهم أحد هؤلاء الكفار وقال: أنا أجد حرجا شديدا في قلبي، ولا أسعد حتى أضع جبهتي على الأرض، حتى أسجد عند ذلك يذهب ما في قلبي من الحزن. فالكفار يشهدون بأن العبد لا يسعد إلا بعبادة الله، ولا يسعد إلا بطاعة الله عز وجل. فمهما أصيب القلب بشيء من الهم والغم والحزن نتيجة لتعظيم الدنيا أو لمصيبة لم يكفي إيمانه الصبر عليها والرضا بها، فإنه يجدد إيمانه ويجدد توحيده ويقول: اللهم إني عبدك عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. فالله عز وجل قهر الخلق كلهم وأذل الخلق كلهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ناصيتي بيدك، علام على أنه عبد مقهور ذليل لله عز وجل، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، تسليم لأمر الله عز وجل ونهيه، وتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، لأن هذا مقتضى العبودية لله عز وجل، لأنه عبد وابن عبد وابن أمة، ليس عبدا ابن سيد، ولكن العبودية متأصلة فيه. فالقلوب خلقت لتوحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل وعبادته وطاعته، فلا يمكن أن تسعد القلوب إلا بذلك. فما ما اكتمل إيمان العبد واكتمل حب العبد لله عز وجل وطاعته وعبادته لله عز وجل اكتملت سعادته في الدنيا والآخرة، وما ما نقص إيمانه نقصت سعادته، حتى إذا حرم من الإيمان بالكلية فإنه يحرم من السعادة بالكلية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسعادة العباد في الدنيا والآخرة في توحيدهم لله عز وجل وفي معرفتهم بالله عز وجل، ولذلك كان الصالحون والعباد هم أسعد الناس في الدنيا كما أنهم من أسعد الناس كذلك في الآخرة، حتى يصف ابن القيم شيخه شيخ الإسلام يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نقابله فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا. بمجرد أن ينظروا إلى شيخ الإسلام يذهب حزنهم ويذهب ضيقهم ويذهب همهم، وانقلب انشراحا وفرحا. ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. وشيخ الإسلام عباد الله جاوز 60 سنة وما سعى لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية حوراء أو يملك دارا أو يسعى خلف دينار ولا درهم، بل حياته كلها كانت في الدعوة إلى الله عز وجل، من معركة إلى معركة ومن مناظرة إلى مناظرة ومن سجن إلى سجن، حتى مات في قلعة دمشق رحمه الله. فمع شدة العيش التي كان فيها كان من أطيب الناس عيشا، وكانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. يقول ابن القيم رحمه الله: فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، وأشغله بنفسه وأشغله بنفسه وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والذين يصدون عن سبيل رب العالمين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وخلص منهم العباد وطاهر منهم البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، ويقينا بنصرك وبوعدك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.